باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
وهذا أيضا حديث المغيرة الذي مر لكنه جاء من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة وهو أنه لما وصل إلى حد الرجلين يعني ظن المغيرة أن سلم يريد أن يخلعهما فأهوى لينزعهما يعني ليغسلهما فإن سلم قال دعهما. وهذا يعني فيه يعني ما كان عليه أصحاب الرسول من خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم أي كان يساعده في صب الوضوء عليه ثم أراد أن ينزع خفيه يعني ظن أنه يريد أن يدعهما وهو بدون أمره وبدون إرشاده عليه الصلاة والسلام ولكنه منه ابتداء يعني من المغيرة ابتداء يريد أن يخدمه بإزالة الخفين عن رجليه ليغسلهما وكان لا يعلم الحكم فقال عليه الصلاة والسلام له دعهما يعني لا أريد أن أنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا دليل على أن المسح على الخفين يعني لا يصح إلا إذا أدخلهما الإنسان وهو على طهارة إذا كان متوضئا إذا توضأ وأدخل رجليه فإنه ينفع عليهما. أما لو أدخلهما وهو على غير وضوء ويتعين عليه نزعهما عند الوضوء ليغسلهما فإذا أدخلهما وهما طاهرتان يعني وقد توضأ وهو على طهارة كاملة فعند ذلك ينفع عليهما. ثم قوله أدخلتهما طاهرتين تمام الطهارة لا يتم إلا بعد غسل الرجل الأخيرة الرجل الثانية. فلو أنه غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الرجل فيها أدخلها في الخف قبل أن يغسل الأخرى فإنه لا يصح لأنه أدخلها قبل تمام الطهارة لأن الطهارة لا تتم إلا إذا فرغ من غسل الرجل الثانية عند ذلك يقال إنه متوضأ. أما قبل ذلك لا يعتبر متوضئا. فإذا أدخال الخفين أو لمس الخفين إنما يكون بعد تمام الطهارة يعني بدل الفراغ من الوضوء تماما والفراغ من الوضوء تماما لا يكون إلا بغسل الرجل اليسرى وانتهاء غسلها لأن الغسل بالترتيب بداء من الوجه وختما بالرجلين وآخر الرجلين الرجل اليسرى. فقولها سأدخلتهما طاهرتين يعني تمام الطهارة يكون بالفراغ من الوضوء وغسل الرجل اليسرى فقبل ذلك لا يكون قد أتم الطهارة بل بقي عليه شيء. فإذا ادخال الرجلين ادخال الرجلين في الخفين إنما يكون بعد الفراغ من غسل اليسرى الذي به تتم الطهارة. وهناك مسألة تتعلق بالمسح الخفين لقد سبق أن مرت وجاءت الإشارة إليها في باب من الأبواب التي تقدمت وهي كون يعني أنه إذا غسل إذا حلق رأسه أو قص أظفاره أو خلع خفيه لا يعيد الوضوء. قلنا هناك أن غسل الرأس أن حلق الرأس وتقليم الأظفار لا يؤثر على نقص الوضوء. وقلنا هناك أيضا أن الخفين إذا نزعهما أن الأظهر والأولى أنه ينتقض الوضوء وأن عليه أن يعيد الوضوء من جديد وأن هناك فرق بين غسل الرأس بين حلق الرأس وفقين الأظهار وبين نزع الخفين، لأن ذاك يعني أصل اللي هو مدح الرأس سواء كان عليه شعر أو ليس عليه شعر. وأما مسح الخفين فهي رصفة عندما تكون الرجلين عندما تكون الرجلان أدخلتا في الخفين فقد رصف في المسح، والمسح بدل عن غسل الرجلين، فإذا أزيل الخف يرجع إلى الأصل، وإذا صار الأصل مستور فيكون المسح لأنه رصف. فإذا نزع الخفين بعد أن مسح عليهما فإن عليه أن يعيد الوضوء، لأنه يعني الرصفة في المسح انتهت، وكان المسح عوضا عن الغسل. وإذا نزع الخفان فإنه يرجع إلى الأصل ويستأنف الوضوء، وهو بخلاف الرأس كما عرفنا، لأن ذاك أصل وهذا بدل عن أصل. فإذا حلق الرأس حلق شعر الرأس لا يعيد الوضوء، لأن مسح الرأس سواء عليه شعر أو ليس عليه شعر. وأما الخفان فالمسح عليهما بدل عن الغسل، فإذا أزيل الخفان عن الرجلين يرجع إلى الأصل الذي هو الوضوء. وبعض العلماء قال إنه إذا خلع الخفين فإنه يغسل الرجلين فقط، يغسل الرجلين فقط يعني اكتفاء بما حصل من غسل بقية الأعضاء من قبل، وهذا أيضا لا يكفي، لأن الموالاة في الوضوء مطلوبة، الموالاة في الوضوء مطلوبة. وإذا كان وإذا فلا بد من استئناف الوضوء، فلا بد والوضوء انتقض وعليه أن يستأنف الطهارة فيتوضأ من جديد. هذه المسألة لها علاقة في المسألة السابقة هناك، وقد يعني أشار إليها الحافظ بن حجر هنا عند صاحب هذا الحديث، وقال إن بعض العلماء خاف خلع الخفين على حلق الرأس، وقال إن فيه نظر، ولكن كما عرفنا فيه فرق بين هذا وذاك، فذاك لا ينتقض معه الوضوء اللي هو الحلق، وخلع الخفين ينتقض معه الوضوء لأن هذا أصل وهذا. فقد علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وذكر هذا الفرق، وأن الوضوء ينتقض وأن عليه أن يستأنف الطهارة من جديد.
قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسوير.